بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الصلاة من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا للمتقين إماما. قال العلامة موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي المتوفى في سنة 68 و900 من الهجرة النبوية الشريفة، قال: باب الأذان والإقامة. قال: هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. يقاتل أهل بلد تركوهما، وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. تأتي عندنا المسألة الأولى: ما حكم الأذان؟ ما حكم الأذان؟ في أحد كتب المالكية معروف باسم مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مختصر خليل هذا من الكتب العمدة عند المالكية، هذا الحطاب صاحب كتاب مواهب الجليل قال: ولا أعلم في صحة صلاة من ترك الأذان خلافا، لا أعلم في صحة صلاة من ترك الأذان خلافا، يعني من صلى من دون أذان باتفاق العلماء صلاته صحيح، من صلى من دون أذان باتفاق العلماء صلاته صحيح. وجاء عن بعض المالكية أنه يعيد الصلاة، ولكن الحطاب نفسه حكم على هذا القول بالشذوذ، حكم على هذا القول بالشذوذ. طيب، ما الدليل على أن من صلى بغير أذان ولا إقامة صلاته صحيحة؟ جاء في صحيح مسلم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داري، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. الشاهد أن ابن مسعود أمرهم بالصلاة، وما قال لهم أقيموا الصلاة ولا أقيموا، ما قال لهم أذنوا وأقيموا، وإنما صلوا من غير أذان ولا إقامة. طيب، الآن قلنا بأن الصلاة صحيح، لكن ما حكم الأذان نفسه؟ لو أن مثلا أهل مدينة كاملة ما أذن فيهم أي أحد، واضح بارك الله فيكم، لم يؤذن فيهم أي أحد، الصواب والله تعالى أعلم أن الأذان فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن البعض الآخر. انتبه، ما معنى فرض كفاية؟ لو افترضنا أن الكهرباء انقطعت في هذا المسجد فلم يؤذن فيه، والمسجد الآخر أذن فيه، ما يحتاج أن نؤذن مرة أخرى في هذا المسجد، واضح؟ لأننا قد كفينا المؤونة فأذن في مسجد آخر، كفينا المؤونة فأذن في مسجد آخر. طبعا الأفضل أن نؤذن في مسجدنا، لكن لو افترضنا أنه لم يؤذن فيه فالأذان فرض كفاية ولا يجب على الأعيان، ولا يجب على الأعيان. بل قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار، ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار، لأنه من العلامة الدالة المفرقة بين دار الكفر ودار الإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول لهم: إذا سمعتم الأذان فأمسكوا وكفوا، وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا. قال ابن حجر: وأغرب ابن عبد البر، تعقبه على حكاية الإجماع. ولكن الصواب أيها الأحبة الأفاضل أن الأذان فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن البعض الآخر، لأنه من شعائر الإسلام، لأنه من شعائر الإسلام. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الإقامة؟ ما حكم الإقامة؟ لو افترضنا أن مدينة كاملة لم يقم فيهم أي أحد للصلاة، أيضا الإقامة فرض كفاية وليست سنة، الإقامة فرض كفاية وليست سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما ثم ليأمكما أكبركما. الشاهد فأذنا وأقيما، وهذا أمر، فالأذان والإقامة من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. إن قام به البعض سقط عن البعض الآخر، سقط عن البعض الآخر. عندنا مسألة: قال هما فرضا كفاية على الرجال، فما حكم الأذان والإقامة للنساء؟ الأقرب للصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن الأذان مباح للنساء وكذلك الإقامة، مباح للنساء وكذلك الإقامة. جاء عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كنا نسأل أنسا هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا. قال: وإن فعل فهو ذكر، لا يجب عليهم الأذان والإقامة، إن فعل فهو ذكر. والذي يظهر والله أعلم أن الغالب على عمل الصحابيات أنهن إذا صلينا في البيوت ما كانت المرأة تؤذن ولا تقيم وإنما تصلي، ولو أذنت وأقامت فلا شيء عليها. قال ابن قدامة في المغني: وليس على النساء أذان ولا إقامة. كذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه خلافا، ولا أعلم فيه خلافا. قال هنا: هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. ما حكم الأذان والإقامة في السفر؟ ما حكم الأذان والإقامة في السفر؟ ذهب الأئمة الأربعة أن الأذان والإقامة في السفر من الأمور المستحبة، ذهب الأئمة الأربعة أن الأذان والإقامة في السفر من الأمور المستحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأذان ولا الإقامة لا في سفر ولا في حضر، لا في سفر ولا في حضر، ولا يجب الأذان ولا الإقامة على المسافر، وإنما هو مستحب له، إنما هو مستحب له. قال هنا: للصلوات المكتوبة. طيب، رجل نام بعد صلاة العصر واستيقظ بعد صلاة العشاء، ماذا يفعل الآن؟ يعني كم صلاة فاتته؟ كم صلاة بعد صلاة العصر؟ كم صلاة؟ صلاتين. هل يؤذن أذانين ويقيم إقامتين، أم يؤذن أذان ويقيم إقامتين، أم يؤذن أذان وإقامة واحدة، أم لا يؤذن ولا يقيم؟ مثال آخر: رجل بارك الله فيكم نام من بعد صلاة الفجر واستيقظ بعد صلاة العشاء، هذه نادرة لكن قد تقع. طيب، بعد صلاة العشاء ماذا يصنع؟ يؤذن خمس مرات ويقيم خمس مرات، أم لا يؤذن ولا يقيم، أم يقيم مرة واحدة ويؤذن مرة واحدة، أم يؤذن مرة ويقيم خمس مرات؟ ماذا يفعل مع الدليل؟ تفضلوا، مع الدليل، تفضل، لابد الدليل، تفضل سلمان. بس ماذا يفعل الآن؟ ما عرفت الجواب. دليلك في مزدلفة فيها خلاف كبير، ترى مزدلفة فيها خلاف كبير جدا. هل أذن أذانين ولا إقامتين، ولا أذان وإقامة، ولا ما في أذان وإقامة؟ روايات كثيرة جدا في المسألة، وبعض أهل العلم ينازع في كون أنه أذن وأقام إقامتين. واضح؟ هنا تفضل. يعني أذان واحد، نعم، والباقي يقيم. لو كان خمس صلوات، يعني خمس إقامات، خمس إقامات وأذان واحد. طيب، نحن في مجلس مذاكرة أخواني الكرام، لا يضر، نحن في مجلس مذاكرة ولا يضر هذا. ذهب جماعة من أهل العلم أنه يؤذن مرة ويقيم لكل صلاة، يؤذن مرة ويقيم لكل صلاة، وهذا مذهب الحنابلة وهو المعتمد عند الشافعية. والدليل جاء من رواية أبي عبيدة بن عبد الله مسعود. جماعة من أهل العلم يقول هذه الرواية متصلة، وبعضهم يقول هذه الرواية منقطعة، والأقرب أنها رواية متصلة صحيحة. يعني إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن أذان واحد، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. واضح بارك الله فيكم. رواه الترمذي والنسائي. فمن هنا قالوا يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة. والإمام مالك يقول لا يؤذن ولا أذان، وإنما يقيم لكل صلاة، وإنما يقيم لكل صلاة. وذهب الحنفية أنه يؤذن لكل صلاة ويقيم، يؤذن لكل صلاة ويقيم. والأقرب للصواب والله أعلم أنه يؤذن أذان واحد ويقيم لبقية الصلوات، يؤذن أذان واحد ويقيم لبقية الصلوات. طيب أذكر دليل المالكية الذين قالوا لا يؤذن وإنما يقيم لكل صلاة. قالوا جاء عند النسائي عن أبي سعيد الخدري قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس. يعني كم صلاة راحت عليهم؟ ذهبت صلاتين، الظهر والعصر بالإضافة للمغرب التي هي وقتها، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، قبل أن تنزل صلاة الخوف. فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. ودليلهم قوي أيها الأحبة الأفاضل، ولكن يعني يظهر والله أعلم أن الحديث السابق يعني فيه تفصيل أكبر. واضح بارك الله فيكم. قال فأقام لصلاة الظهر، ما يمنع أنه أذن، ما يمنع أنه ماذا؟ أنه أذن، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه يقاتل أهل بلد تركوها، يعني لو تواطأ أهل قرية أنهم ما يؤذنون فيجب على السلطان أن يؤدبهم ويقاتلهم، يجب على السلطان أن يؤدبهم وأن يقاتلهم. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة، يعني بعض العلماء يقول الأذان سنة. قال ثم من هؤلاء من يقول أنه إذا اتفق أهل بلد على ترك قوتلوا، والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي. حتى من يقول الأذان سنة يقول إذا تواطؤوا على ترك الأذان لازم على السلطان أن يقاتلهم، لأن هذا من شعائر الإسلام. واضح بارك الله فيكم. من يقول بالوجوب مقاتلة السلطان لمن ترك الأذان واضح، لكن من يقول بالسنية أيضا يجب على السلطان، يقول يجب على السلطان أن يقاتل هؤلاء. لما؟ لأنهم تركوا شيئا من شعائر الإسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي الدرداء ما من 3 في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. أولا ينبغي أن نستوعب هذه المسألة. لو افترضنا أن رجل قال أنا لن أؤذن لكم حتى تعطوني مال، طيب يا فلان حان وقت صلاة الظهر أذن، أبدا، تعطوني مال أؤذن، ما تعطوني مال لن أؤذن لكم، فهذا العمل محرم، فهذا العمل محرم، لأن الطاعات لا يؤخذ عليها بدل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الطاعات لا يؤخذ عليها بدل، إما أن أقوم بالطاعة وتعطوني المال، أو لا أقوم بالطاعة ولا أريد منكم المال. لا، لا يجوز هذا العمل، لا يجوز هذا العمل. وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد، فرأوا التحريم، تحريم هذا العمل، تحريم هذا العمل. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه، يعني يتبرع ويتطوع ويفعل هذا الأمر لوجه الله عز وجل. أما الاشتراط والعياذ بالله فهذا أمر خطير، وللأسف الشديد بعض الناس يصنع هذا. يا فلان ألقي درس علمي، لن ألقي أبدا، أول شيء أرى المال ثم بعد ذلك أعلم الناس، لا يجوز هذا الأمر. والله عز وجل قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عندنا مسألة أخرى: ما حكم أخذ الرزق بالفتح، ما حكم أخذ الرزق من بيت المال على الأذان؟ ما صورة هذه المسألة؟ رجل يقول: أنا سأؤذن والأمور ما عندي إشكالية، أعطيتموني مال أو لم تعطوني سأؤذن. ولكن هذا الرجل عنده أولاد وعنده أسرة، وبيت المال مخصص لمصالح المسلمين، بيت المال مخصص لمصالح المسلمين، فأعطي مكافأة على احتسابه في موضوع الأذان، فلا حرج في ذلك. الأجرة، الاشتراط عبارة عن أجرة على الأذان، إما أن يؤذن وإما مال. الرزق من بيت المال هو يؤذن، أعطي أو لم يعطى، ولكن ولي الأمر لأن هذا الرجل قام على عمل شرعي خصص له مكافأة، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، فلا حرج في ذلك. وبين الأمرين فرق دقيق، لو تأمله الإنسان وضحت له المسألة. والأغلب على حال المؤذنين الآن، لو قلت له: يا أخي لن نعطيك مال ستؤذن، لن يقول لك: لا يمكن أن أؤذن. أغلب الناس لا يقول هذا، إلا من والعياذ بالله تعلقت نفسه بالدنيا، هذا أمر آخر. ولكن أغلب الناس يقول: سأؤذن لكن عندي أبناء وأنا خصص وقت. فولي الأمر جعل له مكافأة على هذا العمل والصنيع، على هذا العمل والصنيع. وإخوان الأفاضل، يعني كثير من مشايخنا، بل جلهم وكلهم إن شاء الله، لا يشترطون على مسائل العلم شيئا من المال، بل شعارهم: علم مجانا كما علمت مجانا. وكثير من المشايخ إن أعطي لم يقبل أصلا، وقال بإني فعلت هذا الأمر لوجه الله، لا أريد منكم شيئا، ويقولون مثل هذا. وهذا أمر أيها الأحبة الأفاضل معروف ومشهور ومستفيض. أما بعضهم لا، إن ما أعطيت ما في، لا يمكن. ومن القصص الشهيرة في هذا أن قارئا أحضر في عزاء، فسمع أن أهل الميت لن يعطوه مبلغا كبيرا، فقرأ في العزاء: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه. فقالوا وهمسوا في أذنه: سنعطيك مبلغا كبيرا. فقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهذا أمر والله قبيح جدا. أبعد أن من الله عز وجل عليك بالعلم يكون الإنسان هدفه المال والطمع في الدنيا وغيره؟ لا، هذا أمر قبيح وأمر سيء، نسأل الله العفو والعافية. قال: ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. الآن المؤلف يتكلم عن الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المؤذن. أولا، الصفة الأولى أن يكون مسلما، الصفة الثانية أن يكون ذكرا، الصفة الثالثة أن يكون عاقلا. هذه الصفات الثلاث أجمع عليها العلماء. قال ابن قدامة في المغني: ولا يصح الأذى إلا من مسلم عاقل ذكر. فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما لأنهما ليس من أهل العبادات، فالأذان عبادة وهؤلاء ليس من أهل العبادات. ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست ممن يشرع له الأذان. قال: وهذا كله مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا. إذن هذه الشروط الثلاث: الإسلام والذكورية والعقل، باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. الشرط الرابع أن يكون بالغا. هذا الشرط جمهور أهل العلم على عدم اشتراطه، جمهور أهل العلم على عدم اشتراطه، والمالكية يشترطون هذا الشرط فيقول لابد أن يكون بالغا. مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رجال، والصواب والله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يشترط ذلك. ولكن نصيحة أيها الأحبة الأفاضل، من كان صغيرا جدا في العمر والله أعلم لا يصدر للأذان العام. نعم إذا كنا 5 أو 6 في البر أو غيره ما في إشكالية، ولكن جربت بعض هؤلاء يخطئون وتقع أمور قد لا تحمد عقباها. واضح بارك الله فيكم. يعني طفل أبو 6 سنوات هذا ما يعرف، فلعله يخطئ ويقع في زلل. وكذلك مثلا أن يكون إمام وهو لم يضبط وليس بقارئ جيد للقرآن. نعم لو كان مجموعة صغيرة الأمر يسير وسهل، ولكن في المجموعات العامة يرتبكون، ولعله إذا سهى في الصلاة يقطع الصلاة. وكذلك بالنسبة لي الأذان. الشرط الخامس أن يكون مبصرا وأن يكون صيتا، صاحب صوت مرتفع، وأن يكون حسن الصوت. في فرق بين الصوت المرتفع وحسن الصوت، بعضنا صوته جميل لكن غير مرتفع، بعضنا الصوت عالي ولكن ليس بحسن الصوت. في مجالس العلماء السابقين كان يحضر الحلقة مثلا 10,000، فالعالم يحدث فيوجد من يعرف بالمستملي باللام. ما معنى المستملي؟ العالم يقول حدثنا فلان، الصوت لن يصل إلى جميع الناس، فيأتي هذا المستملي ويقول قال الشيخ حدثنا فلان، فاللي في آخر الحلقة يسمعون. فازدحم في حلقة بعض أهل العلم عدد كبير، مئات من الناس، فجاءوا بالمستملي الأول فلم يكفي، المستملي الثاني يعني صاروا 2 فلم يكفي الناس، المستملي الثالث أيضا لم يكفي الناس. يعني كم واحد الآن صاروا مع الشيخ؟ 4، مع الشيخ 4. فقالوا ليس لها إلا أبا هارون المستملي، وكان صوته كالرعد، فكفاهم وحده، كفاهم وحده. فهذا معنى صيتا، هذا معنى صيتا. طيب هذه الصفات السابقة يعني البلوغ وأن يكون مبصرا وأن يكون صيتا وأن يكون حسن الصوت، كلها شروط مستحبة، كلها شروط مستحبة وليست واجبة، شروط مستحبة وليست واجبة. جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد: فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، أندى صوتا منك. لماذا ذكر بعض أهل العلم يستحب المؤذن أن يكون مبصرا؟ قالوا حتى يعرف الغروب وحتى يعرف يعني خروج وقت المغرب، دخول وقت الفجر أو غيره. طيب المؤذن الأعمى كيف يعرف وقت دخول الفجر بالنسبة للزمن الماضي؟ كيف يعرفون؟ ماذا؟ صوت الديك يعني؟ لا لا، أحسنت، بالشم. وهذا موجود بارك الله فيكم، سمعت الشيخ عثيمين يذكر بأنه كان يعرف يعني مؤذن يعرف دخول الفجر بالشم، وسبحان من يعطي ويأخذ، سبحان من يعطي ويأخذ. وتجد حقيقة بعض الناس يعني أخذ الله منهم نعمة البصر لكن آتاهم بصيرة تسع دولا، لا أقول أشخاص وإنما تسع دولا، وهذا أمر موجود ومعلوم. الشرط الثامن في المؤذن، يستحب أن يكون المؤذن حرا. لماذا؟ لأن العبد مشغول في خدمة سيده، أما إن كان حرا فما عنده خدمة واجبة. قال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على أنه يستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا طاهرا. لاحظ، وأجمعوا أنه يستحب للمؤذن أن يكون حرا بالغا طاهرا. الشرط التاسع: أن يؤثر على طهارة، وهذا يعني باتفاق الأئمة كما ذكر ابن هبيرة سنة، بل الأئمة الأربعة أن الجنب لو أذن فأذانه صحيح، أن الجنب لو أذن فأذانه صحيح. قال: فإن تشاح فيه اثنين اختلف، من يؤذن؟ هذا يؤذن أم هذا؟ أولا ننظر هل اتصفوا بالصفات السابقة أم لا. يعني عندنا مؤذن صوته عالٍ وحسن، ومؤذن آخر اختلف معه صوته ليس بعالٍ ولا حسن، من يقدم؟ الأول صاحب الصوت الأعلى والصوت الحسن. فإن اشتركوا في الصفات السابقة، يعني كلاهما بالغ مبصر سيد حسن الصوت على طهارة وعنده علم بالمواقيت وغيره، اتفقوا في هذا، فمن الذي يقدم؟ قال هنا: قدم أفضلهما فيه في الصفات الماضية، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. جمهور أهل العلم قالوا إن اتفقوا في هذه الصفات أقرع بينهما. الحنابلة ماذا يقولون؟ قالوا إن اتفقوا في الصفات لم يقرع بينهما، ينظر من يختاره الجيران، فإن تشاح فيه الجيران أقرع بينهما. واضح بارك الله فيكم؟ يعني عند الجمهور اتفقوا في الصفات الحل القرعة، عند الحنابلة لا، يوجد حل آخر. ما هو؟ من يتفق عليه الجيران، جيران المسجد، فإن لم يتفقوا أقرع بينهما. والخلاف في هذا يسير، ولكن أيها الأحبة الأفاضل، من أين جاء أهل العلم بأنه لو اختلف في أيهما يؤذن أقرع بينهما؟ هل في المسألة نص خاص ولا جابوا هذا الكلام كذي من راسهم؟ يعني واضح السؤال، يعني ليش قالوا يقرع بينهما؟ وين الحديث؟ أحسنت، جاء حديث خاص في المسألة، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لعملوا قرعة، يستهموا عليه لاستهموا، فهذا دليل على مشروعية القرعة في اختيار المؤذن. أيضا ومن أدلتهم ما ذكره البخاري معلقا في صحيحه، قال: ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد، سعد بن أبي وقاص في القادسية، في القادسية كان في الجيش من العلماء والصحابة وأبناء الصحابة والتابعين وغيرهم، يعني كلهم أهل علم وفضل، فاختلفوا في الأذان، فماذا فعل سعد؟ أقرع بينهم. لكن الرواية هذه لا تثبت، الرواية هذه فيها انقطاع ولا تثبت، والله تعالى أعلم. طيب دليل الحنابلة موين جابوا أن من يختاره الجيران؟ قالوا لأن هذا الشيء يتعلق بأهل الحي، وأيضا قد الجيران عندهم ملحف ويختارون رجل أنفع لهم من الرجل الغريب. الأذان في الزمن الماضي كان داخل المسجد ولا على المنارة؟ أو فوق المسجد؟ فوق المسجد وعلى المنارة. لذلك قالوا قد يختار الجيران رجل أمين يعرفونه يكون أعف بصرا، واضح بارك الله فيكم، فإن اتفقوا اقترع. فالأمر في هذا سهل ويسير، ويظهر أن لقول الحنابلة وجاه، يظهر أن لقول الحنابلة ماذا؟ وجاه، لأن هذا شيء يتعلق بأهل الحي، فقد يختارون الشخص الذي يأمنون جانبه بخلاف الرجل الآخر. طيب نواصل ولا تعبتم؟ عادي شيخ عبد الله نجم، اليوم نورتنا بارك الله فيك، الله يسلم، نكمل. طيب إن شاء الله. قال: وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. إيش عندكم بعدها؟ وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. سأذكر بعض المسائل، وبعض المسائل تؤجل إلى درس آخر. المسألة الأولى: عدد التكبير في أول الأذان، كم مرة نكبر في أول الأذان؟ هل نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أم نكبر في أول الأذان فنقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله؟ واضح؟ هل الأذان في أول التكبير، هل التكبير في أول الأذان 4 مرات أو مرتين؟ جمهور أهل العلم قالوا التكبير في أول الأذان 4 مرات، وسأذكر لكم الدليل على هذه المسألة. الدليل حديث حسن عند أبي داود وأحمد من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل يضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: فتقول، الآن الشاهد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 4 تكبيرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال عبد الله بن زيد: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إنها لرؤيا حق، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. هذا حديث عبد الله بن زيد، هذا عمد في ألفاظ الأذان. عندنا حديث آخر، حديث أبي محذورة، وأبو محذورة من أهل مكة، استمر الأذان في ذريته إلى القرن 3 الهجري تقريبا، استمر الأذان في ذريته إلى القرن 3 الهجري. وقد رأيت في بعض المساجد أن المؤذن يعني كان أبوه مؤذنا وجده مؤذنا، وهكذا منذ قرابة 100 سنة كلهم تعاقبوا على التأذين في هذا المسجد. في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. فأيضا كبر كم تكبيرة؟ 4 تكبيرات. فهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. المالكية قالوا يكبر مرتين، والدليل قالوا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان فقال: قال له يعني يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. لكن في بعض نسخ صحيح مسلم علمه الأذان بتربيع التكبير، يعني الرواية هذه متفقة مع الروايات الأخرى، فهذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب عندنا شيء في الأذان يعرف بالترجيع، أحد يعرف ما هو الترجيع؟ من يعرف يرفع يده. تفضل عبد الرحمن. طبق لنا بارك الله فيك. لا لا، من بداية التكبير الشيخ كبر من البداية. لا آه. طبق تطبيق عملي شيخ، تفضل. أحسنت. الترجيع في الأذان أنك بعد ما تكبر أربع مرات تقول بصوت خافت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ترجع فتقول بصوت عال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وذهب الحنفية والحنابلة أنه مباح، وذهب المالكية والشافعية أنه سنة، والأقرب أن هذا يفعل أحيانا وذاك يفعل أحيانا، وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ما الدليل على مشروعية الترجيع؟ قالوا جاء عند الترمذي وأحمد من حديث أبي محذورة، قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، قال فمسح بمقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة. واضح بارك الله فيكم. حديث أبي محذورة. طبعا الأغلب من أذان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي علم أذان بلال اللي ما في الترجيع، ولكن تطبيق أحيانا فعل الأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة نافع جدا. لماذا أيها الأحبة الأفاضل؟ حتى ما تندرس السنة، حتى ما تضيع السنة، وحتى الناس يتعلمون إن هذا من السنة. وكم من مسائل وردت في الدين لقلة العمل بها ظنها بعض الناس من البدع، وهي مسائل صحيحة وشرعية. طيب عندنا مسألة ألفاظ الإقامة كيف تكون. ذهب الشافعية والحنابلة أنها مفردة، يعني ما تكرر شيء في الإقامة إلا التكبير وقد قامت، وقولك قد قامت الصلاة، يعني الله أكبر الله أكبر هذه مثنى، والباقي كل مفرد إلا قد قامت الصلاة مثنى. هذا ما ذكره الشافعية والحنابلة. بل قال محمد بن نصر المروزي، وهذا مر معنا في درس أمس، قال فأرى فقهاء الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة، إنما فيها أمر يثنى إلا التكبير وقد قامت الصلاة، والباقي كله ماذا؟ مفرد. يعني إخوان الكرام التكبير الأصل أنه في الأذان ماذا؟ مثنى، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في الإقامة مفرد، يعني تقوله مرة واحدة، التكبيرتين مرة واحدة. فإذا هذا يحكيه محمد بن نصر المروزي عن فقهاء أهل الحديث إجماعا. والصواب والله تعالى أعلم أن الأفضل والأصح أن الإقامة تكون مفردة. ذهب بعض أهل العلم هم الحنفية، إذا صليت وراء بعض من ينتسب المذهب الحنفي يقيمون ماذا؟ مثنى التثنية، يعني التكبير كم يكون عندهم؟ أربع مرات. واضح بارك الله فيكم. أيضا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أيضا مرتين، وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، حي على الصلاة، يعني مثل الأذان. واضح بارك الله فيكم. والصواب الله أعلم قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يخفف في مسألة تشفيع الإقامة، ولكن الصواب أن هذه المسألة في الراجح فيها قول جمهور أهل العلم. ويوجد بحث أيها الأحبة الأفاضل يعني تكلم عن هذه المسألة من الناحية التاريخية. بعض أهل البدع، يعني لا ما أتكلم عن مذهب الحنفية، لا، بعض أهل البدع تعمدوا نشر تشفيع الإقامة، مع أن البيهقي يقول بأن الأذان منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومه، إلى يوم البيهقي، أن الأذان على الإفراد، على الإفراد، قال إلى أن وقع التغيير، ثم ذكر جماعة من أهل البدع، ثم ذكر جماعة من أهل البدع. طيب، عندنا في الأذان المصطلح الأول الترجيع، عندنا مصطلح ثاني في الأذان التثويب. ما معنى التثويب؟ تفضل. أحسنت، قول الصلاة خير من النوم. وذهب جمهور أهل العلم أنه يقال بعد حي على الفلاح، يعني المؤذن إذا أذن وقال حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يقول بعدها الصلاة خير من النوم. جاء في حديث أبي محذورة هذا، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول مرتين، يعني في الصبح، في الأذان الأول مرتين، يعني في الصبح. عندنا مسألة في أي الأذان يكون التثويب؟ طبعا في أذان الفجر، في أي أذان، الأذان الأول أم الأذان الثاني؟ يعني أذان الأذان الذي يعقبه الإقامة أم الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت؟ المسألة فيها خلاف، ولكن جماهير أهل العلم يقولون أن التثويب يكون في الأذان الثاني. وما جاء في بعض الروايات أن التثويب كان في الأذان الأول، فالأذان الثاني يسمى الأذان الأول بالنسبة لماذا؟ للإقامة. الأذان الثاني يسمى الأذان الأول بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للإقامة. فانتبه لهذا بارك الله فيك، فانتبه لهذا بارك الله فيك. طيب، عندنا مسألة أو فائدة، هل يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ لاحظتم الفرق؟ هل يقول الأول أم الثاني؟ المسألة فيها خلاف، والأقرب والله أعلم أن كلاهما جائز. بعض أهل العلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، يعني ما تفرد التكبير وإنما تجمع التكبيرين مع بعض. وبعض أهل العلم نازع في هذا، توجد أحاديث أخرى تدل على أنك لو قلت الله أكبر بالإفراد فلا حرج في ذلك. عندنا مسألة أخيرة، يستحب في الأذان الترسل، ويستحب في الإقامة الحدر. في الأذان الترسل التمهل، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، التمهل. في الإقامة الحدر، وهذا كما حكاه بعضهم بلا خلاف. من الذي حكاه؟ شمس الدين ابن قدامة، ليس صاحب المغني، صاحب المغني الموفق، هذا شمس الدين ابن قدامة صاحب الشرح الكبير على المقنع، قال ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، ذكر أقوال جماعة من أهل العلم، قال ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. جاء عن ابن عمر أنه كان يحذف الإقامة، يحذف يعني يسرع. واضح بارك الله فيكم. جاء عن ابن عمر أنه عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه كان يحذف الإقامة، أي يسرع في الإقامة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس فليتفضل. تفضل شيخ. يظهر لي والمسألة تحتاج مراجعة أنه لا شيء في ذلك. ما دل الدليل على اشتراط الوقوف في الإقامة؟ اشتراط واضح بارك الله فيك. فهذا يظهر والله تعالى أعلم. هنا تفضل الشيخ. نعم إذا أمكن مثلا إذا أمكن تنبيهه طيب، إذا لم يمكن لا يضر لأن الأذان فرض كفاية، إذا غير أذن خلاص. واضح بارك الله فيك. نعم وهذا يقع. نعم تفضل شيخي. لو ما أذنت ما في شيء عليك، لكن لو أذنت فطيب. نعم لو إخوان الكرام لو سمعت الأذان أو ما سمعت الأذان فالتأذين طيب. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل سلمان. إن نعم لأن قال يخفض صوته، ما قال يقول صمتا، لكن ليس بالصوت العال، ثم يرجع فيمد صوته، يعني كأن الترجع يسمع نفسه ومن حوله ثم بعد ذلك يرجع ويمد صوته. هنا تفضل. يعني الأمر واسع، إن قالته طيب، لأن ما جاء شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذان النساء، وإنما جاء عن بعض الصحابة. بعض الصحابة الذين جاء عنهم كانوا يقولون إن فعلته فذكر، كانوا ما قالوا يستحب للمرأة أن تؤذن. واضح؟
العبادة هي المكونة الواجب المستحب.
نعم لا يشترط هذا رعاك الله، يعني هذا الأمر.
أنا سمعت هذه من حبيب تأكد منك.
نعم.
قبل أن هناك من أهل العلم يقول مثلاً مباح هذه العبادة، فأنا أشكل عليه الأمر.
نعم.
لأن الذي يعرف بعض العلماء الآخرين يقولون بأن العبادة إما تكون واجبة أو مستحبة.
يعني بالنسبة للنساء ما تلتزم الأذان، لكن إن أذنت أحياناً فعملها طيب. واضح بارك الله فيك. يعني إذا كانت تؤذن دائما لكل صلاة وتقيم، والله أعلم هذا الأمر يحتاج إلى دليل. أحيانا نعم شيخ، إن أذنت فطيب. نعم تفضل شيخ عبد الله. ما لا وين شيخ عبد الله؟ لا لا أبدا، هنا بين كل أذانين صلاة نقول الدعوة أخص من الدليل. الدليل يتكلم عن وجود نداء للصلاة، عرفت كيف؟ الدليل ما تكلم عن الألفاظ، ما عبارك الله فيك، لم يتكلم عن الألفاظ لا من قريب ولا من بعيد. كيف تحاججهم؟ هل تقولون في إقامة الصبح الصلاة خير من النوم؟ واضح بارك الله فيك. تحاججهم بهذا، نقول دليلكم شيء، نحن نتكلم عن كلمات الأذان ولا نتكلم عن وجود أذان وإقامة. فهمت علي بارك الله فيك؟ هنا ترى إخوان الأفاضل عموما إذا جادلت الحنفية لابد يكون عندك شيء من النباه، أنهم عندهم استنباطات خارج المألوف، وهذا جيد ترى، لا يعني هذا فعلهم خطأ، لكن عندهم استنباطات قد ما تخطر في بالك، فلابد يكون الإنسان متيقظ ويضبط بعض قواعد المناظرة وإلا في إشكالية كبيرة. تفضل يا شيخ. نعم نعم.
هناك من يقول مثلا بأن يعطى هذا الجعل مثلا تعويضا لوقت.
نعم.
فهل هذا
مستقيم؟ نعم يصح هذا، ما في شيء الشيخ، يعني هو الآن الرجل أذن تبرع بهذا، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا، الأفضل أن ينوي وجه الله. واضح بارك الله فيك. ينوي ما عند الله، جاء المكافأة المعطى له خير وبركة.
هو الآن شيخ ما هذه المكافأة لم تكن كثيرا في الأوقاف وشيء هذه مرتب.
نعم نعم.
فهو كيف يتعامل الآن؟
أحسنت، يتعامل يقول سأؤذن وأعلم لو لم أعطى شيء، هو يجزم بأنه سيعطى شيء ولكن يقول يا رب سأحتسب هذا الأمر لوجهك. معي بارك الله فيك. لكن بعضهم إن قطع عنه شيء يترك الأذان بالكامل، يقول لن أؤذن ولن أصلي بالناس أبدا. نعم. لكن نقطة، إذا مثلا مرة ما أعطي مال، هل يقول له ما أعطيتوني على وقتي لن أؤذن لكم؟ ما يقول هذا. واضح بارك الله فيه. يحتسب الأجر عند الله عز وجل. نعم ترى أخوان الأفاضل، هذا الأمر ينفعنا جميعا. إذا أصبحت النظرة مادية فيعني في جميع مسائل الطاعات تكون كارثة عظيمة. والله إن بعضهم في شهادة شكر ما في، لا يوجد، لن أقدم لكم شيء. يا أخي لا يصلح، اتق الله عز وجل. وبعضهم يقول يا أخي أنا أحاضر وما أعطيت شيء، ودي أترك المحاضرات. يا رجل اتق الله، ترى دين الله ما يقف عليك، ترى دين الله عز وجل منصور ومحفوظ. هنا تفضل شيء. ما سمعت؟ أظن سيأتينا بارك الله فيك. قال ويقف عند قد قامت، سيأتينا هذا الشيخ. هنا تفضل الشيخ. ما راجعت هذه المسألة الشيخ. هنا يعني أذكر بعد الأذان صحيح الشيخ؟ هي يحتاج مراجعة الشيخ. هنا يظهر لي والله أعلم، يقولون الأمر أمر إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون يعني هذا الذي يظهر لي، يحتاج يعني هذا اللي في بالي بارك الله فيك، إنه أمر إرشاد والله أعلم. يقولون كأنه من باب الذكر، والأذكار ما تدل على الوجوب على الأعيان، والله أعلم. المسافر النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن أكبركما، قالوا هذا ما يعني لأنه ذكر، والأذكار الأمر فيها للإرشاد، هل يظهر والله أعلم. هنا تفضل الشيخ. نعم نعم، يعني يحسن صوته بها. التطريب غلط أخوان الكرام، في فرق بين تحسين الصوت وبين التطريب. هناك فرق بين التغني بالقرآن وبين القراءة على المقامات. الآن يقول لك بعضهم أذان الفجر بمقام كذا، أذان الظهر بمقام كذا، أذان العصر بمقام كذا، الأذان عبارة عن تطريب ليس تحسين صوت. يعني تسمع بعضهم أذانه صوته جميل جدا ولا يوجد فيه تطريب، ولكن بعضهم صار الموضوع تلحين. واضح بارك الله فيكم. وأختم بهذا إخوان الأفاضل، رأيت أحدهم عنده علم بموضوع المقامات وهو يتكلم عنها، ويتكلم عن أثر المقامات على موضوع أن بعضهم يستمع القرآن من باب الطرب. واضح بارك الله فيكم، وليس من باب الاتعاظ بآيات القرآن. فقرأ آيات، يعني أنا أنقل كلامه طبعا، أنا لا أؤيد كل شيء في هذا الكلام، على مقام معين، والآيات يعني فيها ترهيب وغيره. قال إذا قرأت بهذا المقام سيصبح تركيز القارئ ليس على الآيات، وإنما ينتظر يعني اللحن الذي ستقرأ به الآية. واضح؟ فهذا أمر خطير وقبيح، وهو ينبه كان على هذا العمل. وأعرف أحد طلاب العلم عندنا هنا أراد أن يسجل تلاوات لمجموعة من القراء، قال فوجدت أحدهم يهمهم قبل التسجيل. قلت له خير، ما الذي جرى؟ قال أنا أضبط المقام. وصاحبي هذا حازم جدا، قال قلت له أخرج لن أسجل معك أي شيء، وش أضبط المقام؟ هذا لا يصلح. لذلك يعني تجد بعضهم حتى عندما يقرأ يحرك يديه ويقول لك هذا الصوت نشاز في هذا الموضع، ما هذا الكلام بارك الله فيك؟ والأسف بعض العامة سماعهم للقرآن بعضهم من باب التطريب، والله بارك الله فيكم، ينتبهون إلى اللحن وطريقة أداء التلاوة، وهذا لا يصلح. أخوان الأفاضل، مثلا مثال الشيخ القارئ كان إمام الحرم عبد الله خياط، توفي رحمة الله تعالى عليه، يعني ما أدركناه، يعني تستمع إلى تلاوته تجدها تلاوة هادئة لا تكلف فيها، وتشعر بأنه يعني التلاوة هذه عليها سيما الخشوع بإذن الله عز وجل. أما تجد بعضهم طالع نازل رافع مخفض غيره كذا بطريقة واضح التطريب فيها، فليتق الله عز وجل من يفعل هذا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.